أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة القرآن الكريم وأن ينورنا بنور أهل البيت عليهم السلام بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بدأنا حول دعاء النجبة وخريطة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى حتى نصل إلى دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال هذا الدعاء المبارك. وقلنا بأن هذا الدعاء يخصنا نحن اليتامى حيث نعيش عصر الغيبة الكبرى لولي الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وقد ورد في الحديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. ذكرنا نقاط مختلفة في الليلة الماضية، وفي هذه الليلة أيضا سوف نذكر عددا من المقدمات حتى إن شاء الله نتمكن من الدخول في وادي هذا الدعاء المبارك الذي هو واد خارج عن عالم الطبيعة، يوصل الإنسان إلى الملأ الأعلى. وقلنا بأن الإنسان لابد أن يطير بهذا الدعاء المبارك. الروح طبيعته هكذا، الروح ليس من هذا العالم المادي، فيمكن للإنسان أن يطير بدعاء النجبة وينظر إلى الحقائق التي هي حقيقة لها دور في سير البشرية. وقلنا بأنه هنا ننظر إلى 18 شخصية، هم 4 أولي العزم و14 معصوم سلام الله عليهم أجمعين، مضافا إلى آدم، يعني 18 زائد 1 كما يقولون، ما إذا نقول 19، 18 زائد 1. فكأن السائل يسأل: لما هذا الشخص أقحم بين هؤلاء 18؟ هذا هو السؤال الذي سوف نجيبه إن شاء الله في الليالي المقبلة. ليش آدم دخل في هذه الساحة؟ أما هذه الليلة فنذكر مقدمات خمسة حول هذا الدعاء المبارك. المقدمة الأولى هي أن هذا الدعاء ينظم فكر الإنسان، يخلي الإنسان يفكر بطريقة صحيحة، يعرف الإنسان حدود التفكير، أطر التفكير، لا ينحرف يمينا أو شمالا. يعني الدعاء بالضبط يحدد لك شلون تفكر من يوم هبط جدك آدم وخرج من الجنة إلى يوم ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن ثم ماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى في آخر الدعاء: اللهم أنت كشاف الكرب أو الكرب والبلوى، فإليك أستعدي وعندك العد، وإلى آخره، وأنت رب الآخرة والأولى فأغث. يعني يبين لك بعد هذه المقدمات المفروض ماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، دعاء الندبة لا يعرفك على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، المفروض أنك تعرف الإمام سلام الله عليه. دعاء الندبة بصدد كيفية الارتباط بالإمام سلام الله عليه، يعني تعرف الإمام أنت شلون ترتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني شلون أنا أربط نفسي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. المفروض مسبقا أنا أعرف من هو الإمام، ولذلك هذا الدعاء ليس لأي أحد. وبالفعل هذا الدعاء لم يظهر أيضا في الشيعة بصورة مفصلة إلا بعد أن تهيئ الشيعة. تشوف الدعاء قبل 20 سنة ربما القليل كان يقرأ هذا الدعاء، وربما بعض الشباب ما كان يعرف بأن هناك دعاء اسمه دعاء الندبة. ولكن بعد أن تهيئ الناس ودخلوا في هذه الساحة وأحسوا بأنهم يحتاجون إلى من يخلصهم من شر الأعداء ويربطهم بالملأ الأعلى لا يربطهم بالمادة، دخلوا في هذا الدعاء المبارك وعرفوا كيف يتحدثون مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدعاء في الواقع يحدد لك كيف تفكر وكيف تقرر وكيف تتحرك. واقعا هذا الجانب في الدعاء جدا مهم، مثلا في مجال التاريخ، شلون تأرخ التاريخ؟ ترى مزيف التاريخ الموجود بين أيدينا مثل تاريخ الطبري والتواريخ، ناسخ التواريخ وما شابه ذلك من التواريخ الموجودة، حتى اللي كتبها علماء هم شيعة، نعم شاءوا أم أبوا، تاريخ وتاريخ الخلفاء. يعني تشوف كتب عن بني العباس، عن هارون الرشيد، عن المأمون العباسي، ثم في الهامش ذكر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أو ذكر الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه. التاريخ ليس له أساس صحيح. دعاء الندبة يخليك تفكر في موضوع التاريخ، يحدد لك شلون تفكر في الحوادث، ثم شلون تفعل العواطف والأحاسيس، ثم كيف تتحرك. تأملوا في هذا الجانب المهم، وأنا سوف أشرحه ضمن شرح فقرات الدعاء، ولكن الآن أشير إلى هذا الجانب، أنه الإنسان يكون يركز على قضية واحدة. الشيعي لازم يركز على قضية واحدة، وهذه القضية هي قضية سقيفة بني ساعدة: لم يمتثل أمر رسول الله. هذا أهم شيء في التاريخ. دعاء الندبة يقول لك أنت لا تنحرف يمين وشمال، لم يمتثل أمر رسول الله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم. يعني يكون تحدد كاملا المشكلة من أين بدأت، هاي النقطة الأولى. يعني يكون تركز على هذا الجانب، هاي من مميزات هذا الدعاء. فلا تفكر في أي شيء آخر، فكر في علي سلام الله عليه، اربط كل شيء بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كل الفتن وكل المشاكل التي تقع في المجتمع اربطها بمشكلة وقعت بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقتل من قتل، لا تركز على القاتل من هو، ركز على المقتول من. كما قلت هذا بشرحه في فقرات الدعاء، ولكن كفكرة بين لك: قتل من قتل. لا تقل بأن الذي قتل هو الحسين ابن فاطمة، هذا غلط. دعاء النذبة يقول لك لا، لا تقول الحسين ابن فاطمة قتل، قل الحسين ابن علي ابن أبي طالب قتل. ولا تركز على القاتل من هو كثير، ركز على المقتول. شوف، يحدد بالضبط التركيز على المقتول. فقتل من قتل، القاتل واضح من هو. هو يقول: سوف ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول: يا جد، قتلني فلان وفلان. التعبير جدا واضح. ولا تقل سبيت زينب بنت فاطمة، لا تشتبه هذا الاشتباه الفاحش. قل سبيت زينب بنت علي، وسبي من سبي. ولا تركز على من سبى زينب وكيف سبيت وأين سبيت، لا تركز على هذا الشيء. هيحدد لك بالضبط التاريخ أين ذهبت أين انتقلت. ركز على أن زينب بنت علي سبيت، والذي سبى زينب هو الذي لم يمتثل أمر رسول الله. شلون؟ وأيضا لا تقل بأن الإمام الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا قد أقصي، أو الإمام الهادي ابن الإمام الجواد قد أقصي. لا، قل قد أقصي الإمام الهادي ابن علي وجرى القضاء على ذلك، وامش على هالمنوال. لا تقول شيعة فاطمة يقتلون ويظلمون، قل شيعة علي يقتلون. يعني مشكلة ترجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هم يعني يرون هذه المشكلة. فيبين لك دعاء الندبة شلون تفكر في مسألة التاريخ. ركز على هذه النقطة. ثم بعد ذلك دعاء الندبة يشرح لك أنه بعد هذه المرحلة ماذا تفعل. لا تبكي على الصغار، لا، فعلى الأطائب من آل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون. عطائب إشارة إلى أهل البيت عليهم السلام. يعني كنت تبكي على الحسين سلام الله عليه، إن كنت باكيا على شيء فابكي على الحسين، ابكي على فاطمة، على أمير المؤمنين. لا تركز على الصغار. إذا تريد أن تبكي على أولاد الحسين، أول ركز على الحسين ثم أولاد الحسين. إلا أبو الفضل العباس سلام الله عليه، العباس صلوات الله وسلامه عليه له خصوصيته، ولذلك قال: فعلى الأطائب من آل بيت محمد وعلي، حتى يشمل أبو الفضل العباس، لأن أبو الفضل العباس ليس من آل بيت محمد وإنما هو من آل بيت علي. كيف لا تبكي عليه وهو الذي أبكى الحسين سلام الله عليه؟ دقيق دعاء الندبة. هذا مو شغل أي واحد غير معصوم، لا يستطيع أن ينظر إلى هذه الارتباطات الموجودة بين المفاهيم. أنا قلت في البداية بأن هذا الدعاء صدر عن المعصوم وبإشراف المعصوم سلام الله عليهم أجمعين. علق بإشراف المعصوم لأن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين هم الذين أشرفوا على القرآن أيضا. على شنو؟ على ارتباط الآيات بعضها ببعض. بعض الناس يقول من هو الذي جمع القرآن؟ أهل البيت كانوا يشرفون على القرآن، يعني فائدة سكوتهم أنهم حافظوا على القرآن. لو كان هؤلاء أهل البيت ما ينظرون إلى القرآن ويتركون القرآن لحرف القرآن الكريم. فهم الذين يعرفون الترتيب الموجود بين الآيات القرآنية، هذا ما نسميه بالتدبر. التدبر مو الذهاب إلى الدبر يعني العمق، لا، الارتباط بين الآيات، التدبير والتدبر، الارتباط الموجود بين الآيات القرآنية. فهذا أيضا بالنسبة إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام، هم الذين يعرفون شنو يربطون مع شنو، لأن هناك علاقات خارج إطار الطبيعة والمادة. احنا ما نشوف هل هذه العلاقات كما بينت في الليلة الماضية مثال لذلك. فالشوف بأن دعاء الندبة بالضبط يحدد لك بعدما يبين التاريخ، هذا حد التاريخ. الحين الرادود الحسيني، الخطيب الحسيني يكون يركز على هذا الشيء، فعلى الأطائب من آل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويعج العاجون، ويضج الضاجون. انتهت المسألة. شوف الحد ايش قد، هذا هو الحد خلاص. بس اكو جانب اهم من هذه الجوانب، من الجانب التاريخي ومن الجانب العاطفي، اهم من ذلك الجانب العملي. اين الحسن؟ اين الحسين؟ هذا ما اسميه بالتحسس. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وهذا الجانب سأشرحه إن شاء الله. المهم أن هذه أيضا نقطة تتعلق بهذا الدعاء المبارك، وإن شاء الله عندما أصل إلى هذه الفقرة سوف أشرحها أكثر فأكثر. أما النقطة الثالثة في المقدمة، النقطة الثالثة هي أن هذا الدعاء يهتم بالإمام سلام الله عليه، يعني التركيز على شخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن كثير من الناس عندما يريد أن يذهب إلى مشهد الإمام رضا سلام الله عليه يقول أنا إن شاء الله سوف أذهب إلى الإمام رضا، أزور الإمام رضا، أزور الإمام رضا سلام الله عليه، أذهب للزيارة، وإن شاء الله أيضا سوف أذهب إلى سوق الرضا وأشتري بعض الخواتم، خاتم الفيروزة والعقيق، نعم، والدر ما شابه ذلك، وأيضا بعض الحلويات، وأيضا سأذهب إلى مدينة شانديز لأرى الطبيعة هناك. شو هذا الإنسان تفكيره هكذا. دعاء الندبة يقول لك لا، إذا بتبحث عن الإمام الحجة لازم تبحث عن الإمام نفسه، لا تفكر في شيء آخر. شوف أخوان يوسف كانوا يفكرون في الحنطة، ما شافوا يوسف، كانوا يفكرون في حنطة، بس مرة الأخيرة قال لهم يا بني هالمرة أرجوكم اذهبوا فتحسسوا من يوسف. كل حنطة حنطة، شفيكم أنتوا؟ تحسسوا من يوسف وأخيه، فكروا في هذا الشيء ولا تيأسوا من روح الله، ترى بتحصلونه. ولذلك نيتهم تغيرت، يوم اجوا قالوا أئنك لأنت يوسف. شوف الآن تيفكرون في يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، بسهولة عرف نفسه لهم. احنا لو نبحث عن الإمام الحجة سلام الله عليه نلتقي به نقول أئنك لأنت المهدي،
يقول أنا المهدي. هذا مهم. المهم أن واحد يبحث عن الإمام سلام الله عليه، يعني تفكر في شخص الإمام رحمة الله على الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في قصيدة بالفارسية يقول مقصود توي كعبة وبتخانة بهانة، مقصود توي، يقول مقصود أنت، أنا جاي إلى مكة أقصدك أنت. الكعبة هذه في الواقع ذريعة للوصول إليك، عرفة ذريعة للوصول إليك، أنا ما جاي عرفة، جاي إليك أنت يا حجة الله، مقصود توي يعني المقصود أنت. في قصيدة العربية أيضا يقول في تلك القصيدة المعروفة يقول يا نزولا بين جمع والصفا، يا كرام الحي يا أهل الوفا، كان لي قلب حمول للجفا، ضاع مني بين هاتيك التلال، يا رعاك الله يا ريح الصبا، إن تجز يوما على وادي قبا، سل أهيل الحي في تلك الربا، هجرهم هذا دلال أم ملال. شلون تعبير انه يفكر في الامام سلام الله عليه، دعاء النسبه يخليك تفكر في الامام، وهذا صعب جدا انه ما تفكر في نفسك، يعني اترك الانانيه. شرحت لك في الليله الماضيه من وين يوديك الى وين، الى ومنهم من اولدته من غير اب، وشلون يرجعك الى الخلف تفصيلا شرحت لك، وان شاء الله من اوصل الى هذا المقطع ايضا اوضح لك. فإذا كان تفكيرك هكذا فهالمرة ما تقول هل إليك يا ابن أحمد سبيل فألقاك، لا تقول هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. من يلقاك؟ أي شخص، المهم أنه تلقى. أنا موجود أو موجود مو مهم هذا الشيء. هل واحد يقدر يوصل إلى هذا المقام؟ هذا مقام الصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد. هذا التعبير يطلق عليه البعض بالفارسية من، يعني أنا نباشم كتباشي علي، أنا ما أكون موجود بس حتى أنت تكون موجود يا علي. هذا التعبير جدا مهم في العمل. اللي حققت هذا المقام عملا هي الزهراء، لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة، إن أنا ما أكون موجود، خلي أموت وعمري 18 سنة وأدفن ولا يعرف قبري أين، ولكن أنت تبقى يا علي. يفكر هكذا، تقول يعني آخر شيء لازم ألتقي بالإمام سلام الله عليه وعيش في ظل الإمام. نقول إذا لو فرضنا أنت لا، ما بنخليك أنت تعيش خلاص، هل ترضى أن الإمام يخرج؟ إذا يقول ليش يخرج إذن؟ ليش كان بيخرج إلا أنت تكون موجود؟ أنا ما أبغى أكون موجود، ما تقبل. وبعدين أقول كلش أصلا أنت ما بتشوفه كلش، بس الإمام يخرج ويحقق العهد يسوي كل شيء، باطنك ما يتقبل هالشيء، في أنانية موجودة، يعني صعبة جدا المسألة. كل واحد يراجع نفسه قاعد في البيت يقول الإمام الحجة يخرج وأنا ما أدري عنه كلش، هل تتقبل نفسيتك هكذا؟ كلش ما تدري، كأن أصلا كأن ماك وأنت نسيا منسية صرت أنت، هل تقبل هذا الشيء؟ أصحاب الحسين كانوا هكذا نسيا منسية، إحنا أصلا كلش يعرفهم، لا معروفين ولا مشهورين ولا شيء، الله هو اللي رفعهم، ما كانوا يفكرون في أنه تنشر أسماءهم وكذا، ما كان هذا الشيء موجود. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتقعد، دعاء الندبة دعاء ترك الأنانية والذوبان في الإمام سلام الله عليه. أيضا النقطة الرابعة دعاء الندبة من جنة إلى جنة، ينقلك من جنة إلى جنة. بتشوف الدعاء والوسيلة إلى رضوانك. ثم يقول فمنهم من أسكنته جنتك، وفي الآخر يصل إلى هذا المقطع ريا رويا. شوف اللي أرتب الدعاء، مو أي واحد يرتب هالدعاء بهذا الشكل، اللي يكون داخل في الجنة. هو بعض الناس يجي يقول لك الدعاء كتبه فلان وفلان، ما يصير. ترتيب العبارات هي ترتيب خاص، إنه ينقلك من جنة إلى جنة إلى جنة، آخر شيء جنة الظهور، وقبل جنة آدم، ومن قبل جنة الذر. فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم. شو التعبير، شو العظيم. يعني واحد عايش في عالم الذر وشايف الأنبياء وسامع الميثاق الموجود في عالم الذر، يلا يقدر يتكلم بهذا الكلام، مو كل واحد يقدر يتكلم. هذا أيضا جانب من هذا الدعاء المبارك. وأما الجانب الأخير الذي هو مهم جدا، صلوا على محمد وآل محمد، طبعا كما تعلمون أنا في هذه الليلة بصدد ذكر مقدمات لهذا الدعاء، ومن الليلة المقبلة سأبدأ بالفقرة الأولى إن شاء الله. الحمد لله على ما جرى، ببين هذا المقطع إن شاء الله. ومو مقصود نبين معنى الكلمات، لا، نريد أن نبين الفقرات وكيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، حتى إن شاء الله نطبق هذه الحالة في أنفسنا. لازم نطلع كل شيء في مخنا حتى نستطيع أن ندخل في هذه الساحة المباركة. كما بيّن في الليلة الماضية، أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الجانب من أهم جوانب هذا الدعاء المبارك، وكثير من الأدعية المباركة والزيارات. ترى إحنا ما نقدر نرتب الأمور بشكل صحيح، إحنا ما نعرف الأهم فالأهم، ما نعرف. إحنا يجي واحد يقول لك والله الليلة على كيفه، أهم شيء أروح المجلس الفلاني، وبعدين أروح أزور أبوي، وبعدين أحضر الماتم، وبعدين أسمع الأخبار، وبعدين أتسحر. بس من نفسه عشوائي يقول ليش، بس أنا قررت. أنا زيارة الأب أهم من هالأمور كلها، تخليت مرحلة ثانية، ليش سويت هذا الشيء؟ ما يصير. هو نحن ما نعرف شنو مهم وشنو أهم في عالم المادة، في عالم الملك على حد تعبير العرفاء، فكيف في عالم الملكوت؟ شو عرفنا احنا من شيء إلى ما عرفنا صراحة. لو مو معصومين سلام الله عليهم أجمعين، احنا شلون ننتقل من شيء إلى شيء إلى شيء؟ الأدعية والزيارات تنقلنا من شيء إلى شيء، سواء في مجال التاريخ أو في مجال الأخلاق أو في مجال العرفان، حتى القضايا الاجتماعية، من شنو إلى شنو، هذا مهم. حتى في المعرفة أيضا، من أي صفة من صفات الله إلى أي صفة. شو دعاء جوشن الكبير ينقلك من صفة إلى صفة. إيش عرفك أنت شلون تنتقل؟ إيش عرفك أنه إنك جواد كريم؟ أول شيء جواد بعدين كريم، إنك كريم جواد. قول ليش يقول إنك جواد كريم؟ بس إحنا ما نعرف ليش جواد قبل الكريم. بعد ما حقق الله سبحانه وتعالى هذا الشيء وأهل البيت، نروح نفسر ترى الجواد مقدم على الكريم بهذا الدليل، كنا إحنا مخترعين هذا الشيء، والله قال هذا الشيء وانت حللت من نفسك. الحين تحليلك صحيح او مو صحيح، لا الله اعلم. في كثير من الامور يمكن بينت لك في ليله من الليالي، مثلا يقول الرسول النبي الأمي. ليش بالرسالة مهمة؟ ليش خلاها أول شيء؟ مو النبوة مهمة، ليش خلاها ثاني شيء؟ المفروض يقول الأمي النبي الرسول، يرفع مستواه، صحيح أو لا؟ مثل واحد يقول مثلا، يقول هذا الإنسان ثقة الإسلام، حجة الإسلام، آية الله، آية الله العظمى، ترفع مستواه. مو القرآن يقول الرسول يعني نازل، النبي ارتفع مستواه، الأمي رفعه. ليش قال هالشيء؟ على حسب تفسيرنا احنا غلط، المفروض ما يقول هكذا، بس احنا ما نعرف هذا الشيء، لازم نسلم نفسنا للقرآن بعدين نفسر. القضية صعبة اخواني، خلي أبين لك هذه النقطة. ان واحد يمكن يتخلى عن الاشياء اللي في بيته، اغراض يطلعهم مثل ما بينت لك، يرميهم برا، بس يتخلى عن الافكار هذا صعب جدا. افكار يطلعها من مخه ما بيصير، 30 سنة افكار مختلفة من خطباء، من كتب، من رواديد، وحين هالايام الانترنت والفيسبوك والواتساب، بعد هاي كل واحد يرسل له شيء انه كذا وكذا وكذا وكذا، شيء طلع من مخك الاشياء، صعب جدا. يعني مخنا امتلأ بامور بعضها ما لها ارتباط ببعض. يجي لك واحد يقول السفياني مثلا، ما تحس انت الان سوريا السفيانك وخرج وكذا 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 وكذا، ومطمئن يرسل حق الثاني، هذا حق ذاك، هذا حق ذاك، كأنه بعجب ما صار، تعال شنو القصة شيخنا؟ وما يدري من أول اللي مرتبه في فكر في مخه كله غلط، كان من أساسه غلط، أصلا ما يعرف المهدوية شنو هي وشون يفكر في قضية الإمام الحجة. وهي مشكلة كبيرة ترى، هذا مرض لازم نعالجه. مثل ما قلت لك، يمكن واحد يخلي في بيته أغراض يشيلها يوديها برا، بعدين ينتخب اللي يفيده والباقي يرميهم، صحيح او لا؟ ولكن الافكار شو تسوي فيها الحين؟ احنا الان اذا نتكلم عن شخص من الاشخاص، خليك معاي في هالنقطة، اي شخص من الاشخاص، نقول والله تعال تحدث عن السيد الامام رضوان الله تعالى عليه، شو نقول؟ السيد الامام ولد في مدينة حمين، صحيح؟ مدينة قديمة في محافظة الوسطى قريبة من مدينة أراك، وترعرع هناك، وأبوه كان هو اللي يحارس على المدينة، وبيتهم كان على شكل قلعة، كان يحافظ على هذه المدينة أبوه، وقتل أبوه في الطريق السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه، وكان هو صغير، وهكذا إلى أن كبر الإمام وذهب إلى مدينة أراك ودرس، ثم ذهب إلى قوم وخلاص وشينا. هاي طريقتنا احنا، ما غير هذا ما بيصير، هاي الطريقة المعروفة. الإيرانيين يقولون نرخي شاه عباسي، يعني محدود، سعر محدود، سعر خاص، في أشياء لها سعر خاص، حد خاص، هذا حد. إذا تكلم عن سيد جمال هم نفس الشيء، سيد جمال الدين يقول أفغاني، يقول أسدابادي، يقولون وين أسداباد؟ فيها مدان، واحد يقول أفغاني، وهذا السيد كذا وكذا وكذا إلى أن توفى. في واحد ثاني تقول له والله تكلم عن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، يقول السيد الإمام ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، توا بيبدأ عن سيد الإمام، ذلك الرجل الذي شيعت جنازته من مصلى طهران إلى جنة الزهراء والملايين شيعوا جنازته. تعال، والولادة لا يتكلم عن الولادة ولا شيء، أول ما يبدأ شنو؟ تشيع جنازته. هل أي واحد صحيح هذا وذاك؟ ما أدري، هذا بدأ من أخير، شنو الأخير وشنو الأول؟ ما نعرف إحنا شيء، إحنا لازم نسلم نفسنا في معرفة كل شيء، نسلم نفسنا لمحمد وآل محمد. كلامنا عن ناس غير معصومين مثل السيد الإمام، إذا بقول لك والله تكلم عن الإمام الصادق، عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ده تقول ما أعرف شيء أنا، شو أقول؟ من وين أبدأ؟ شو دراني أنا؟ شنو المهم؟ شنو الأهم؟ الأهم فالأهم ما أعرف أنا. شو عرفني؟ خلاص ما أقدر أتكلم عن الإمام الصادق ولا عن الزهراء ولا عن أي إمام. إذن الحل، الحل شوف أهل البيت شلون تكلموا، نمشي على طريقتهم. إذن الآن إحنا نعيش في شهر رمضان، شهر يتعلق بمولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل بأنه نبغي نعرف علي سلام الله عليه أمير المؤمنين، تعال اشرح لي من هو أمير المؤمنين. إذا إحنا أي واحد، أي خطيب، أي عالم، أي شيخ، أي حجي، تقول له حجي تعال تكلم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول واضح أمير المؤمنين ولده وين؟ أول ما يقول ولده في الكعبة، خش هذا أول ما يجي في ذهنه، غير هذا الشيء. بعد أنت رعرع عاش في مكة، كان مع رسول الله، أول من أسلم بات على فراش النبي، جاء إلى المدينة، وإلى آخر شيء تقول قضية الحوادث، قضية أحد وبدر والخندق وقصة عمرو بن عبدود وتمشي وخلاص، ما هذا واضح. دعاء الندب يقول لك لا، انت ما تعرف تفكر عن شخصية علي، انت اول ما يجي في مخك عن امير المؤمنين هو من كنت مولاه فعلي مولاه، هي اول حادث مفروض تفكر فيها في شخصية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وعلى محمد. شوف الحين دعاء، هذا مو دعاء ترى عادي، الآن المعصوم يقول لك شوف أول شيء تفكر في هذا الشيء، وبعدين اللهم والي من والاه، هاي آخر حادثة، لا هذا أول شيء. أرجوك لا تجيب أمير المؤمنين تجيبه من الولادة وتجيب لي قضايا ثانية وتخلط لي أشياء بعض، من هنا تبدأ. وبعدين أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر، خوش هذا الشيء فكر فيه، لازم أحد جاي ترتب في مخك الأهم فالأهم. وبعد شنو أفكر أيها الشيعي، طلع من مخك كل شيء، تعال ابدأ من هذا الشيء، هاي شيئين الحين. الثالث، وحله محل هارون من موسى وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الحين عرفت من هو علي من هو؟ بعد لا تقول مثل بعض الناس كاتب بطاقة الأخ الحسن يتزوج الأخت ليلى، يكتب زواج فاطمة وعلي، شو هالكلام؟ فاطمة وعلي خوش، لا لا لا، قل زواج صاحب الولاية العظمى الذي هو نفس رسول الله مع من؟ سيدة نساء العالمين. لا تخربط في الكلام الحين، قل وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. دعاء ندبه يخليك تفكر عدل، ترتب افكارك، شو شلون بعد هالمرحله. الان لك حق تتكلم عن موضوع، لا تضعف الاشياء، هذه مهمه، قضايا مهمه. واحل له من مسجده ما حل له وسد الابواب الا بابه، لا تظلم امير المؤمنين، تظلم اذا قلت سد الابواب الا بابه وبس، قضيه مستقله عن الزواج، ليش تسوي هالشيء؟ خلي بعد الزواج، لأن بعد الزواج المشكلة اللي الحقاد والحساد والأعداء يقولون علي تزوج الزهراك وما عنده باب إلا في المسجد، شلون يمر؟ خلاص طاهر مطهر، مو مثلكم أنتم يلا روحوا ولوا، فتولوا في الآية يقول فأنت وليتم، توليتوا يعني وليتوا، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شوف بعد هالمرحلة الآن تعال تكلم عن سد الأبواب إلا بابه، صحيح نقطة جدا مهمة. شوف الأهم الأهم، رتب لك دعاء الندبة الموضوع، فكر هكذا في شخصية مولى الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا هذه النقطة ركز عليها في دعاء الندبة، نحن نتعلم كيف نقدر وكيف نشرح شخصية أئمتنا عليهم السلام، وكيف نفكر في الإمام الحجة من وين إلى وين، أين الشموس والدورة في الأرض، تبي تحصل في باربار يمين يسار وين الحجة، يقول شفته والله في الشارع الفلاني. خوش إنسان تشطف تفكيرك هذه. بعض الناس يقول بدور عليه في عرفة هناك في الخيمة يمكن أحصله، شلون في المنطقة هذه؟ دائما يقول لك لا الحجة أخو كيف تشوفه أنت؟ إذا ما تشوفه أخو إحنا. ولذلك كثير من الناس يقول شفناه، أنا قاعد معاه كليت معاه مثل حر الرياحي الحر، كان يقعد مع الإمام الحسين، شعرف منه هذا بعدين عرف، شو فايدة تشوفه أنت؟ تشوفه كسيد محترم يسلم عليك وتسلم عليه وتقعد معاه وبس. لا المهم مو هذا الشيء، وانه يحل مشكلتك مو هذا الشيء، المهم انه تنظر اليه من منظر اخر، اين الشموس، من منظر الشمس. لازم تهيئ نفسك حتى تشوف الشمس، تقدر تشوف الشمس، اين الشموس الطالعه، اين الاقمار، ما قدرت تعال انزل قليل حول العرش شوفه، القمر دائما يدور حول العرش، هاي الإخمار، وإذا ما حصلت أين الأنجم الزاهرة؟ بعد لا تجي على الأرض تدور عليه يمين ويسار وكذا، تفكر في الحجة هكذا. دعاء الندبة ينظم فكرك، شلون تنظم فكرك، شلون ترتبط مع الإمام سلام الله عليه، وإن شاء الله أشرح لك تفصيلا في ضمن فقرات هذا الدعاء. يمكن اتضحت الآن كثير من الأمور المتعلقة بهذا الدعاء المبارك، دعاء عظيم، دعاء العشاق. تشوف إذا بتدور على الإمام يقول بعد ما تدور عليه من خلال أمير المؤمنين، لا رأس الخير الحسن والحسين. أول شيء يقول أين الحسن أين الحسين، من هني تروح قدام اترك أمير المؤمنين في القضية، القضية بس ركز على من، على شخصيتين، شخصية الإمام الحسن والإمام الحسين. ليش؟ ليش إن شاء الله أبين لك ليش؟ إن شنو دور الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما. هذا هو الدعاء العظيم. ونحن كما قلت في الليلة الماضية الجدير أن الإنسان ما يضيع من عمرك إذا قعدت فكرت في مثل هذه الأمور. تفكر ساعة خير من عبادة السنة، في بعض الروايات 70 سنة، إن واحد يفكر في هالأشياء وحتى يعرف عظمة أهل البيت عليهم السلام، يميز بين أهل البيت وبين غيرهم، يقيسون أمير المؤمنين بفلان وفلان. شو الحكي؟ أمير المؤمنين بعظمته علي معروف في السماء قبل أن يعرف في الأرض، تشوف هؤلاء يبررون مواقفهم وحركاتهم الشنيعة، وقعا حركات شنيعة. الحين لو شخص يجي بيت سيد، سيد محترم يقول والله بحرق هذا البيت، أحرق البيت، ما يحرق الآن بس بحرق هذا البيت، يقول والله السيد موجود في البيت، يقول حتى لا يكون موجود، وإن هذا ما يخرج عن الدين، عشان بتصحح موقف هذا الإنسان. وفاطمة بعظمتها قيل إن في الدار فاطمة، هذا البيت الذي يقول وسد الباب إلا بابه، يعني كل الأبواب سدت إلا باب بيت فاطمة، الذي ولد بيت فاطمة سقفه عرش الرحمن، الرجل يقول وإن إن في الدار فاطمة قال وإن، شو راح بتبرر هالموقف؟ هاي بس هالكلمة بعد ما يحتاج إنه أحرق ما أحرق، ما بندخل في الساحة. نفس الكلام هذه شو يسوي للإنسان؟ أنتم نقلتوا هذا الشيء، مو إحنا نقول إن في الدار فاطمة قال وإن، وقع المصيبة عظمى. ولهذا يقول الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه: وبابها باب نبي الرحمة، بل باب أبواب نجاة الأمة، وبابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى، ما اكتسبوا بالنار غير العاري، ومن وراء العار عذاب النار. يقول هكذا إلى أن يقول: لهفي لها، لقد أضيع قدرها، قدر فاطمة عظيم جدا، حتى توارى في الحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. ولكن المصيبة بدأت من هنا، وما أصابها من المصاب عظم الله أجوركم أيها السادة. مفتاح بابه حديد الباب، إن حديث الباب ذو شجون، مما جنت به يد الخون. ليالي شهر رمضان مثل أيام شهر رمضان، ماكو فرق ترى. ليالي شهر رمضان البكاء في هذه الليالي يختلف عن البكاء في أي ليلة يثنوه من ليالي، لأن أنت تبكي وأنت صائم وخرجت من الصوم وتصوم غدا، يعني في حال عبادة، فهذا البكاء له قيمته، له درجته عظم الله أجوركم. وما يا آله في لها يا لقد أضيع قدرها يا حتى توارى في الحجاب بدرها، يا تجرعت من غصص الزمان، ما جاوز الحد من البيان. وما يا صابها يا من المصابين، مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون، مما يا جنيت به يدي يا الخون، يهجم العدا يا على بيت الهدى، ومهبط الوحي ومنتدى الندى، يا تمنع المقصوبة المقروحة من البكاء خوفا من الفضيحة، يا هكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الموت، يا الفيال العجبيه، ومن سوايا دمته اسود الفضاء. متى عرف علي؟ عندما كان يغسل الزهراء، تقول أسماء بنت عميس وضع رأسه على الحائط، بدأ يبكي يصرخ. قلت: يا علي لم تصرخ؟ ماذا حدث؟ قال: يا أسماء، أنت كنت تصبين الماء وأنا مسحت على ذلك الضلع المكسور. أيوة فاطمة، ومن سواد متن أسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء، أقوى حججي وجايا وسل حد بلطم الخدي، شليت يد الطغيان. تعدي لكن كسر الظل ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدي للرض تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها يا 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 رزية يا الليالي عليك يا ابن الحسن يا رت ومن الدمع دمع عيناك يا ريت حاضر كنت يوم الباب يا ريت شوف ايش صار بحوال الزكية شوف ايش صار بحوال الزكية وكأني بعلي سلام الله عليه ذلك الرجل العظيم الشجاع المغوار مع ذلك جلس عند قبر الزهراء وهو يقول نفسي على زفراتها يا محبوسة نفسي على يا زفراتها يا محبوسة يا ليتها يا خرجت معايا يا الزفرات لا خير بايا أعدك في الحياة وإنما أشكو مخايا يا فتى أنت طول حياة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.